بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. عندي مكالمات تنتظر، تفضلوا. من؟ تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أربع أسئلة سريعة.
تفضل.
بالنسبة للإمام، هل من السنة أن يجي للمسجد مبكرا بغض النظر عن يوم الجمعة؟
يقيم؟
أن يجي وقت الإقامة.
أن يأتي وقت الإقامة؟
هل من السنة أن يأتي مبكرا أو يأتي في وقت الإقامة يعني؟
إن شاء الله.
ما هو السنة للإمام بغض النظر عن يوم الجمعة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة لاستفتاح قيام الليل، طبعا الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وإسماعيل وإسرافيل، هل هذا نقوله بكل ركعتين أم نقتصر في الاستفتاح وبعدها نشكل ننوع في الاستفتاحات؟
إن شاء الله.
بالنسبة للسؤال الثالث، بالنسبة لتحية المسجد، زي ما تقول أنا خشيت صلاة المغرب قبلها بخمس دقائق ويد المغرب، هل نجلس أم نستنى لعند الأذان يأذن؟
إن شاء الله يا ناجي.
لأن وقت النهي. بالنسبة للسؤال الأخير، بالنسبة لأذان الجمعة، طبعا متعارف عليه الأذان الأول عند دخول الوقت، لكن نجد بعض المساجد أن الأذان الأول ليس في وقت دخول الوقت بل الأذان الثاني، الأذان الثاني عندما يأتي الإمام يكون في دخول الوقت، فما هو السنة؟
كيف الآن أنتم تؤذنون مرتين؟
لا، هو قصدي المتعارف عليه نفس المسجد الحرام، المتعارف عليه أن الأذان الأول هو وقت دخول وقت الجمعة يعني، لكن لاحظنا في بعض المدن الأذان الأول قبل دخول الوقت، يعني الأذان الثاني هو اللي يجي فيه الإمام هو اللي يدخل فيه الوقت، هذا بعض المدن يعني.
إن شاء الله.
وبارك الله فيك.
حياك الله. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، بس عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة في آخر يوم من كل عام يعني يظهر بعض ما يسمونه المتنبأ، يعني يتوقع ماذا سيحدث يعني في العام الجديد، يقول ذلك عن طريق الرؤية، أنه يعني يأتي في الرؤية وهو نايم يعني، وأنها تتحقق بنسبة 80 أو 90، يضع يعني نسبة أنها تتحققت في العام الماضي، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة لبعض الأئمة عندنا يعني لما يكبر تكبيرة الإحرام على طول يقرأ يعني، نحن يعني هل المأموم يقول دعاء الاستفتاح أم لا؟ لأن ما يعطي يعني يسكت أو شيء إن المأموم يقول دعاء الاستفتاح على طول يعني يقرأ من يكبر
إن شاء الله.
تكبيرة الإحرام، هل أقول دعاء الاستفتاح أو لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بالنسبة لعبارة الجنة تحت أقدام الأمهات، يعني تريد تبين هل صحيح أو لا حول هذه العبارة يعني؟
إن شاء الله.
الجنة تحت أقدام الأمهات.
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ وبارك الله في علمك إن شاء الله يا رب.
آمين. تفضل أختي.
يا شيخ، إذا كان شعر الحاجب طويل كمن شعر طوال، فهل يجوز قصها بالمقص؟ جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. فضل يا سارة.
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا
يا شيخ، بس بدي أعرف شو هو حكم المكياج برمضان، هل يجوز المكياج برمضان؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. من؟ ما أسمع. أم عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أبا أسأل يعني الحبوب اللي نجيبهم في البيت يوم يكون واحد مريض وطافن عند حبوب، إذا وديناهم الصيدلية ما يسترجعوهن، يعني حرام الدولة تصرف علينا فلوس.
قصدك حبوب العلاج؟
هي 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 العلاج.
إذا زادت يعني؟
إذا زاد وين نوديه؟ ما لهن ذيك يعني حرام نحكي نرميه في الزبادة والحكومة تصرف عليه فلوس. واني أبا يعني الحمد لله مصوتي أبا يعني وزارة الصحة تشوف صرفه يعني للمستشفى يكون يقبلوهن إذا ذيك يعني بيستفيد بهن واحد ثاني صح ولا لا؟
صحيح. إن شاء الله يا أم عبد الله.
والهلال الأحمر وين يعني تشيلهن؟ ما نعرف وين نوديه.
إن شاء الله. أبشري يا أم عبد الله أبشري.
الله يحفظكم العافية.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ بسألك بخصوص العقيقة للذكر، إذا كنا ذبحنا يعني شاه وحدة وقيمة الشاه الثانية أعطيناها مثلا حد من الأقارب يعني أرملة أو مطلقة، هل يجوز ولا لازم إراقة الثمن للشاهتين ثنتين؟ السؤال الأول. الثاني أختي تصلي الوتر، أختي تقوم قبل شو اسمه قبل أذان الفجر بساعة وتصلي الوتر والشفع عقب تصلي قيام الليل، في صح ولا في طريقة يعني في أفضل طريقة ثانية؟
يعني تصلي الشفع والوتر وبعدين تصلي قيام الليل.
أيوة بس قبل أذان الفجر بساعة.
إن شاء الله يا محمد.
سؤالي الثالث شو اسمه زوج صديقتي كانوا في البر بعدين وهم جالسين كذي يعني في طاحت ايده كذي على شو اسمه علبه قزاز ما ادري بلاستيك ما اعرف شو بالضبط داخلها الشعر كنا يعني والعياذ بالله سحر فقام شو سوى طلع الشعر وكذي وقرا عليه الاذكار والمعوذات وآية الكرسي ونفث فيه وفك الشعر كذي خلاه يطير هل هذا التصرف صحيح يعني وهل لا سمح الله يضره؟
ان شاء الله.
شكرا. السلام.
اهلا وسهلا. فضيلة محور.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا أبغى أسألك قبل هالسنة كنت فطرت 6 أيام وما تذكرت رجعتها ولا لا؟ فطرت 6 يعني شو سوي
يعني العام الماضي ولا اللي قبله؟
مو هالسنة السنة اللي قبلها.
وناسي أنك قضيتيها ولا لا؟
جاني وسواس ما عرفت يعني قضيتها ولا لا.
وسألتي أهلك أحد من أهلك؟
إيه سألت يقولوا لي ما أعرفهم بعد ما يتذكرون.
إن شاء الله يا محور.
أوكي وعندي سؤال تاني لو سمحت. زوجي هالسنة فطر 3 أيام كان مريض درسوا شالوا وكان يشيل أضراس وعنده دم نزف وهو بعده ما رجعها يعني لازم يرجعها ويقضي عليها ولا شو؟ إن
شاء الله. نفس السنة؟
إيه نفس السنة.
ليش ما قضى العام؟
كيف ما
فهمت يعني رمضان الماضي ولا اللي قبله؟
هالسنة هاي رمضان هذا.
رمضان هذا إن شاء الله. إن شاء الله يا محور.
أوكي شكرا.
أهلا وسهلا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أحد الأخوات سألت حكم الأظافر حكم صبغ الأظافر وعندما نصحت المرأة التي صبغت أظافرها وصلت قالت تريد مزيدا من النصيحة للنساء يصبغن أظافرهن ويصلن يعني أحد منهن يعلم الحكم لكن
إن شاء الله واضح محمد إن شاء الله أبشر. مرحبا أختي. مرحبا. أمت الله. أمت الله من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال الله يرضى عليك.
تفضلي.
إن شاء الله الله إن شاء الله يوفقك.
آمين.
شو اسمه عندي سؤال أنا بسنة 97.
إيه.
يعني كنا نبني بيت واحتاجينا يعني فاستلفنا من عمي أبو زوجي.
إيه.
يعني قلنا له يسلفنا فسلفت 50,000 سنة 97. قال ايه دزني هسجينا لنا فجع الهياه رجعنا الهياه رجعنا 30,000 فظلت 20,000
نعم
ايه ظلت 20,000 يعني فابنه ايش قال له يعني اللي هو زوجي ايش قال له قال له اني بعد ما عندي ما اقدر انطي ايه. هو ظل زعلان عني
ايه
ظل زعلان قال يعني اني اطلبكم فهو ايش قال عمي؟ قال يعني انا الخاطر كنت طيته، انا الخاطر كنت طيته كان ما طيته. فانا زوجي يعني من قلت له يقول لي اذا قلت له نرجع هي ما قبل، قال لي اذا ترجعين هي اي قال حتى اذا ترجعين هي بدون ما انا اعلم انت يعني مطلقه. يعني هل علي ذنب؟
ان شاء الله يا امه الله.
وسؤال ثاني الله يرضى عليك.
اي
احنا عائله يعني 9 اخوان و5 بنات، وكان ابويا بالحياه قبل ما يتوفى يعني عنده بيت كبير وقسمه قسم البيت يعني انطى للولد كل واحد قطعه.
اي نعم يا أختي أمة الله. راح صوتك، أرجع للصوت يا أختي الفاضلة، صوتك راح، قرب التلفون يا أختي أمة الله، راح الصوت رجاء، ارجعي كل يعني اضبط الهاتف عندك. من عندها ولا من قطع؟ حاولي تتصلين مرة ثانية أختي الفاضلة لأن الصوت اختفى عندي. تفضل مكتوم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اقول يا شيخ انا عندي اخت محتاجه وناوي اديها 5000، هي مش محتاجه بس انا ناوي اعطيها اياها، هل اعتبر 5000 من صدقه رمضان من زكاه رمضان ولا لا؟
زكاه رمضان زكاه الفطر يعني؟ هي ولا زكاه المال؟
من زكاه المال، انا في رمضان اخرج الزكاه.
انت تطلعين زكاه في رمضان ها؟
إيه بس أنا بقدمها لها الحين وبكتبها، يسير ولا ما يسير يا شيخ؟
إن شاء الله يا مكتوم.
أشكرك.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع للأخت أم محمد من العراق في اللقاء الأسبق. أم محمد ذكرت تقول بأن زوجها اختفى في عام 2006 بالأحداث، تقول بعدين أعلنت وفاته 2012، كان يشتغل عند شركة أجنبية، تقول هذه الشركة الأجنبية أعطتنا رواتب لمدة 10 سنوات من باب التأمين والتعويض، تقول صرفتها على البيت وعلى الأولاد وكذا، وبنينا في بيت ونفذت الأموال. تقول بعد فترة يعني بالنسبة لأبوه وأمه اللي هم أجداد الأولاد قالوا لازم تعطونا تعوضيني برواتب المتراكمة هذه، ترجعيها لي وحرام عليك وما أجعلك في حل. وذكرت أن هذا الكلام كان من 13 سنة والآن ينزل تقاعد للكبار السن هذول، تقول أنا ما عندي شيء لأن ما العمل. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للتعويض الذي دفعته الشركة لابد أن ترجع فيه إلى الشركة الآن، لابد سواء كانت الشركة موجودة أو ترجعين إلى نظامها من خلال موقعها في الإنترنت، أو مثلا تراسلينها بحيث أنك تسألين تقولين هذا المبلغ اللي عطيتونا إياه تعويض لمدة 10 سنوات لهذا الزوج لمن هذا؟ فإذا قال والله هذا لأبيه وأمه وزوجته وأولاده، يجب عليك أخت الفاضلة أن تعوضي الوالدين من هذا المال. أما إذا قالوا لا هذا لزوجة المتوفى ولأولادي فقط، فليس لهم الحق أبدا في أن يطلبوا منك هذا المال، وليس لوالدته أن تقول مثل هذا الكلام وأنها تريد الرواتب وأنها لا تجعلك في حل وشيء من هذا القبيل. إذن الآن يا أخت الفاضلة الفيصل في هذا الفيصل الشركة، فترجعون إلى الشركة ونظامها وطريقتها. فإذا قالوا لك لا والله لا الجميع يدخل والديه وأنت والأولاد، هذا دين الآن في ذمتك وذمة الأولاد وليس في ذمتك فقط، حتى الأولاد الآن ذمتهم مشغولة بهذا المال. إذا قالوا لا ما لهم حق، هذا للزوج وللأولاد أو للأولاد فقط، يخبر يعني والدي الزوج يخبرون بذلك. أمر آخر أختي الفاضلة، حاولي قدر المستطاع أن تتلطفي مع هذه المرأة العجوز وأن تخبريها بأن الذي جاءنا صرفت على أولادكم وهذول عيالكم مثل ما أبوهم ولدكم هذول عيالكم أيضا، أخبريها بهذا وقولي لها بأن المال الذي قبضته أنا لم أصرفه على أشياء تكميلية أو تحسينية أو عبثت بهذا المال، أنا بنيت لهم بيت بدل ما يتشردوا بدل ما يكونوا عالة عليكم يكلفونكم أشياء كثيرة، بنيت لهم بيت هذا، فما في داعي مثل هذا الأمر. وجرت عادة الأجداد أنهم أهل رقة وأهل عطف وحنان، هذا الذي يعني جرت فيه العادة، خاصة كبار السن لأنهم أقرب إلى الله عز وجل. ماذا يريدون بهذه الأموال وهم قريبين إلى الله عز وجل أكثر من أي وقت سابق؟ فقولي لهم مثل هذا الكلام بارك الله فيك. أما الراتب التقاعدي فلابد أن تنتبهي لمثل هذا، فهم يدخلون معكم في قضية القسمة. الأخ ناجي من ليبيا يقول: بالنسبة للإمام، هل من السنة أن يأتي مبكرا أم أن يأتي وقت الإقامة في غير صلاة الجمعة؟ طبعا يتكلم أخوي الفاضل بارك الله فيك. الأصل في الإمام أن يكون قدوة للناس وأن يبكر إلى الصلاة، وقد جرت عادة المصلين إذا رأوا الإمام نشيطا في الحضور مبكرا ويكون مستعدا فإنهم ينشطون في ذلك، ينشطون في ذلك. ولذلك الأفضل والأكمل للإمام أن يبكر، ولو أتى مع الأذان أو أتى قبل الإقامة بوقت ويصلي تحية المسجد والناس ينظرون إليه تنشطون جماعة المسجد. أما إذا أتى الإمام متأخرا يأتي مثلا عند الإقامة فإن هذا يدل على تفريطه، والناس يصيبهم شيء من الكسل، شيء من الخمول، ولا ينشطون إلى ولا ينشطون للقيام إلى الصلاة. وبعض الناس يستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي وقت الإقامة، يأتي وقت الإقامة، فأقول هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام والمشغول بمصالح الأمة العليا، مصالح الأمة العليا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما لا يبكر لأنه مشغول بأمور الأمة هذه كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: بمنصب النبوة الدعوة إلى الله عز وجل، بمنصب الإمام العظمى كونه ولي أمر، بمنصب القضاء، بمنصب الفتية عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني الأفضل خاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه الكسل وانتشر فيه الخمول لدى كثير من أئمة المساجد ولم يقوموا بدورهم حق القيام، أؤكد على أن إمام المسجد ينبغي له أن يبادر وأن يبكر في قضية الحضور، وأن يكون له يعني وجود في المسجد، وأن يجلس بعد الصلاة 10 دقائق ربع ساعة ينتظر من عنده مشكلة، من عنده مسألة، من عنده قضية. لأن الإمامة ليست فقط صلاة وأمشي، الإمامة مقاصدها أبعد من هذا ومراميها أبعد من هذا، ولذلك يجلس ويستمع للمصلين، يتفقد المصلين. إذا رأى أحد جماعته غائبا سأل عنه، وإذا كان عنده جار ما يصلي زاره، وإذا كان أحد عنده مشكلة مثلا وقف معه ساعد، إما يشفع له أو يساعده مثلا أو كذا. هذا دور الإمام الحقيقي. المسجد ليس فقط صلاة وامشي، صحيح هي هذا أعظم مقصود وهو الصلاة، لكن هناك مقاصد أخرى، مقاصد أخرى: تدريس العلم، قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، تعليم الناس، تفقد الناس. النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر كان يلتفت إلى أصحابه فيقول: صلى معنا فلان، صلى معنا فلان، يتفقدهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض أئمة المساجد يترخص بأدنى ما يمكن أن أو يعني يترخص بأي حديث يمكن يمر عليه، مثل أحاديث ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه بلال فيستأذنه للصلاة، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه الناس دخل قاموا، يعني لإقامة الصلاة. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلذلك اهتمامات النبي صلى الله عليه وسلم العليا والكبرى لتخص الأمة هي التي تجعله يتأخر صلى الله عليه وسلم. عموما لو تأخر الإمام وجاء وقت الإقامة ما في حرج. بعض الأئمة يصلي في البيت سنة القبلية، وبعض خاصة إذا كان البيت ملاصق للمسجد، وبعض الأئمة يجلس في الغرفة الأمامية، في بعض المساجد فيها غرف أمامية يجلس فيها ويصلي وكذا. لكن أنا أنادي هنا أئمة المساجد بأن يكونوا ظاهرين للناس، إذا جاء يأتي مبكر ويصلي قدام الناس. سبحان الله، يشوف الآن أي إمام الآن يبكر مع الأذان أو بعد الأذان بقليل ويأتي يصلي السنة ويتفقد الناس، شوف كيف نشاط جماعة المسجد، يصير عندهم نشاط ورغبة ومحبة للصلاة ويبكرون. أما إذا جاءوا يجي الإمام متأخر يسحب رجليه بالكاد يدخل وكسلان وكذا، بينتقل الكسل على المأمومين. ناجي يقول قيام بالنسبة لاستفتاح قيام الليل بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقول هل هذا في كل ركعتين من ركعات قيام الليل؟ الجواب لا، هذا في الركعة الأولى فقط. يا ناجي بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، لما تأتي تصلي قيام الليل أول ما تفتح تستفتح أول ركعتين الله أكبر تقول تقول هذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل، وفي الركعات الباقية لا، تأتي بدعاء الاستفتاح العادي أو تنوع بارك الله فيك. ناجي يقول: إذا دخلت المسجد قبل صلاة المغرب بخمس دقائق هل أجلس أم أصلي؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لخمس دقائق كثيرة، ولذلك لو صليت ركعتين وتوجز فيهما يعني تسرع فيهما أفضل إذا أردت الجلوس، وإذا قلت لا أنا أحب أن أنتظر، خاصة أنك تخشى أن الوقت هذا يدخل في وقت النهي تطيل الصلاة مثلا، فالأفضل الانتظار إن كنت تحتمل الانتظار، إن كنت تحتمل القيام تنتظر قائما ما تجلس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تستطيع يا ناجي تنتظر قائما؟ قف تقول لا أنا أريد أن أجلس صلي ركعتين وأوجز فيهما. ناجي يقول: بالنسبة للأذان اللي في الحرم يكون بعد دخول الوقت الأذان الأول ثم يؤذن بعد ذلك الأذان الثاني، لكن يقول بقية المساجد تؤذن قبل، ما الحكم؟ الأمر على السعة يا ناجي، الأمر على السعة، ولا يجوز للناس أن يشغبوا في مثل هذه المسألة أو أن يجعلوها قضية القضايا. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس يأتي إلى قضايا هي من قبيل الاستحباب ويجعلها قضية القضايا فيوالي عليها ويعادي عليها ويجعلها مشكلة المشاكل وحديث المجالس، ويعني يخلق من خلالها أزمة، وهذا ما ينبغي. ما ينبغي أن عثمان رضي الله عنه وهو بإجماع أهل الإسلام على أنه من الخلفاء الراشدين المتبعين بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، سن هذا الأذان، سن هذا الأذان، وذلك لتنبيه الناس على قرب صلاة الجمعة أو على دخول وقت صلاة الجمعة، وقدمه شيئا قليلا. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن يقدم بوقت مثلا ساعة ولا 45 دقيقة ولا نصف ساعة، من أهل العلم من قال لا، يؤذن عند دخول الوقت وينتظر خمس دقائق 10 دقائق ثم يؤذن لما يصعد الإمام على المنبر، فالأمر في هذا واسع يا ناجي بارك الله فيك. علي بارك الله فيه من عمان يسأل يقول: في آخر كل عام من الأعوام يكون هناك إنسان يسمى بالمتنبئ، فيعني يقول بأنه سيحصل في هذا العام الجديد كذا وكذا، ويقول قد يقع أشياء كثيرة مما يخبر عنه، ما حكم هذا النوع؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما يخبر به الناس على نوعين: النوع الأول وحي من الله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين الذين ينزل إليهم جبريل بأمر رب العالمين، ولذلك قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات انقطع الوحي، حينما مات انقطع الوحي. والأمر الثاني الذي ينزل على الناس ما تتنزل به الشياطين، وهذا لا ينزل على الأنبياء والمرسلين ولا على عباد الله الصالحين، وإنما تنزل على السحرة والكهان والعرافين والدجالين، ولذلك قال تعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، على كل أفاك أثيم. ولذلك الآن انقطع الوحي لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين. قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. فانقطع الوحي، انقطع جبريل، ولذلك كان الصحابة يبكون لانقطاع الوحي، يبكون قالوا انقطع الوحي، وبقي الناس على التزام الكتاب والسنة، ومن حاد عنهما وزعم بأنه ينزل عليه شيء فهذا من الدجالين من العرافين من الكهان، فما يخبرون عنه من الأمور المغيبة هي من هذا القبيل. ولذلك ربنا جل وعلا حرم السحرة والكهانة والعرافة والعرافة والدجل والشعبذة، فبين جل وعلا موضوع السحر، قال سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من يزعم علم الغيب فهو من هؤلاء الكهان إخوان الشياطين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فسأله، يعني ما صدقه سأله، لم تقبل له صلاة 40. وبين النبي عليه الصلاة والسلام كيفية يعني عفوا جاء في مسألة لماذا هؤلاء يكفرون، لأن هؤلاء يزاحمون الله عز وجل فيما خص به نفسه من علم الغيب. يقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله إلا الله. يقول جل وعلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يقول جل وعلا قبل أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك أي إنسان يخرج يقول أنا متنبئ فيخبر عن أمور مستقبلية لا يجوز لأحد أبدا أن يصدقه، حتى لو وقع شيء من هذا فإن هذا إما أن يكون اتفاق يحصل هكذا، وإما أن يكون من وحي الشياطين، لأن الشياطين يوحون إلى أوليائهم. ولذلك جاء في الحديث أن الشياطين يصعد بعضهم على بعض فيسترقون السمع. ولذلك خلق الله جل وعلا النجوم لثلاثة أشياء: زينة للسماء الدنيا، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ورجوما للشياطين فترجمهم. قال راوي الحديث يصعد بعضهم على بعض فيسترق الكلمة فيلقيها إلى الذي تحته فيكذب معها 100 كذبة أو 100 كلمة يكذب معها يخلطها. فلما يأتي العراف ويخبر بشيء ويقع الناس يعتقدون فيه. ولذلك يجب الكفر بالسحرة والعرافين والدجالين والمشعوذين هؤلاء، ولا يجوز السماح لهم بأن يفسدوا عقائد الناس، ويجب على الناس أن يصححوا عقائدهم وأن يعتمدوا على ربهم وأن يتوكلوا على مولاهم وأن لا يسمحوا لأنفسهم أبدا بتتبع مثل هذه القضايا. فهؤلاء أمورهم إما أن يبنونها على الظن والتخمين والحدث، وإما يعني يبنونها على الارتباط بالشياطين الذين يسترقون السمع، وإما يبنونها على أمور يعني ماديات يحسبون لها حسابات معينة فيفترضون هذه الأشياء، ثم إذا لم تقع قالوا يعني هكذا يعني افترضنا أو شيء، أو وإذا وقعت قالوا ها فيصدقوا الناس. ولذلك فتنة هؤلاء من أعظم الفتن، فيجب على الإنسان أن لا يسمح لنفسه أن يتتبع مثل هؤلاء الذين يزعمون في كل عام أنهم سيحصل في هذا العام سلم أو حرب أو خصب أو قحط مثلا أو موت كذا أو موت كذا. في كل سنة يموت عظيم، في كل سنة يولد عظيم، وفي كل سنة يحصل حرب، في كل سنة يحصل سلم. فهؤلاء يخلطون ويلبسون على الناس دينهم حتى يدخلوا من هذه المنافذ. علي يقول بعض أئمة المساجد لما يكبر للصلاة لا يترك مجال للمأموم أن يأتي بدعاء الاستفتاح، يقول ما الحكم في مثل هذا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للأئمة طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر سكت هنيهة، حتى قال له أبو هريرة رسول الله أراك تسكت، فذكر له دعاء الاستفتاح. ولذلك السنة للإمام إذا قال الله أكبر يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يأتي بالدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي مثلا، والمأموم يكبر ويأتي بدعاء الاستفتاح. فإذا كبر الإمام ولم يأتي بدعاء الاستفتاح صحت صلاته، لكن ترك السنة. ولذلك أنت كمأموم تستمع إلى قراءته الفاتحة، خلاص هو يتحمل عنك، تستمع إلى قراءته الفاتح. بارك الله فيك. علي يسأل عن عبارة الجنة تحت أقدام الأمهات. أخي الفاضل، هذا لا يصلح حديثا، يعني ليس هو حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا ليس بحديث، لكن يذكره بعض العلماء وبعضهم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو غير صحيح، غير صحيح. لكن هذا لا يعني بأن الأم ليس لها الحق، الأم لها حق عظيم، لها حق عظيم، فالله جل وعلا عظم شأن الوالدين، قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي وفي لفظ صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والأم لها منزلة كبيرة ومكانة عالية في الشريعة. وهذا لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الأم وقدمها إهمال الوالد، الأب يعني، لا، فالأب أيضا له منزلة ومكانة قد تفوق منزلة الأم. لكن لما كانت الأم الإهمال في حقها أكثر، مع أن حقها عظيم، كيف أنها يعني كان بطنها لهذا الولد حواء، وثديها سقاء، وصدرها غطاء، وحجرها وطاء، وكانت يعني تتعب ويعني تعاني وتقاسي، نبه النبي عليه الصلاة والسلام على حقها العظيم. أم محمد بن أبو ظبي تقول: إذا كان شعر الحاجب طويلا هل يجوز قصه بالمقص؟ أخت الفاضلة أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للحاجبين يتركان ولا يجوز التعرض لهما، لا بنتف ولا بقص ولا بحلق ولا بأي نوع من أنواع الإزالة، إلا في حالتين: الحالة الأولى بالنسبة للشعر الذي بين الحاجبين، فإن هذا ليس من الحاجبين، فالراجح من أقوال أهل العلم وهي هذه المنطقة، هذه ليست من الحاجبين، فيجوز للمرأة كما يجوز للرجل أيضا إزالته إن أرادوا ذلك، إن أرادوا مثلا ذلك. أما إذا لم يريدوا فلا بأس بتركه، مع أن بعض العلماء يرى، يذهب إلى أن هذا من الحاجبين، لكن الراجح أنه هذا ليس من الحاجبين. الأمر الثاني: إذا مثلا كان هناك شعر ينزل على العين أو ينزل على أهداب العين بحيث أنه يؤذي الإنسان، يؤذيه ويتضرر من ذلك، فيجوز، وذلك للقاعدة الشرعية: لا ضرر ولا ضرار، ولأن المأذون به غير مضمون. فما دام أن الشعر ينزل على العين يحجب الرؤية أو يسبب مشكلة مع رموش العين، ينزل على رمش العين فيسبب مشكلة، يجوز أخذ هذا الزائد فقط، أخذ هذا الزائد فقط. بارك الله فيك. سارة من الشارقة تسأل عن المكياج في رمضان، تقول: ما حكمه؟ يا سارة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لشهر رمضان الناس مشغولون في العبادة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، وأنا ما أدري هل يوجد من النساء من تشتغل بالمكياج وهي في ظرف زماني عظيم يمثل فرصة العمر لها، يعني مسألة خاصة في النهار، صيام وقراءة قرآن واشتغال في البيت والقيام بالحقوق والواجبات، يعني أتكلم على جانب، يعني جانب من باب النصيحة، وإلا الأصل أن المكياج ليس له علاقة بالمفطرات. فالمرأة الصائمة لو أنها تمكيجت فوضعت الروج مثلا، وضعت بقية المساحيق، وضعت الكحل في العين، كل هذا لا يؤثر في الصيام، حتى لو وجدت طعم ذلك في لسانها ما يؤثر على الصيام، في الراجح من أقوال أهل العلم، لا الكحل في العين ولا الروج، هذه يسمون النساء الروج أو شيء من هذا القبيل، ما له علاقة، الصوم صحيح، لكن أنا أتكلم على قضية الانشغال بمثل هذا، يعني هل يعني هذه الفرصة، فرصة العمر، هذه رأس مال الإنسان في هذه الحياة، شهر رمضان هبة من الله، منحة من الله، هدية لنا أن نستثمره حتى يعني نخرج منه وقد يعني تخلصنا من الأوضار، تخلصنا من الآثام، تخلصنا من الذنوب، تخلصنا من الخطايا، يجب أن تكون اهتماماتنا سماوية سحابية عالية عالية، عفوا، يعني لا تكون اهتماماتنا شكلية. المرأة يعني اللهم بارك، الغالب على النساء في رمضان استثمار شهر رمضان استثمار طيب، يعني أنا بلغني بعض النساء تختم اللهم بارك كل يومين رغم مشاغل البيت ورغم الحقوق والواجبات، لكن تجتهد في البيت اجتهاد عظيم. ليش؟ لأن تعرف بأن هذه أيام معدودات وستنتهي وستذهب، فإذا لم تسجل فيه طاعة وقرب إلى الله خسرت خسرانا مبينا. أم عبد الله من العين بارك الله فيه تقول يعني بالنسبة للعلاج الذي يصرف للمرضى ويزيد هذا العلاج، تقول ما الحكم؟ هل نكبه في المزابل، نرجعه للمستشفيات، هل نعطيه مثلا الجمعيات مثل جمعية الهلال الأحمر وشيء من هذا القبيل؟ أم عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، تعرفين وتعلمين بأن العلاج يعطى للمريض، وما زاد من هذا العلاج أو انتهت مدة صلاحيته فإنه يعود بالضرر على الإنسان الذي يتعاطى هذا العلاج، يعود بالضرر عليه. ولذلك أنت الآن إلى الاقتراح أقرب من مسألة أنك تسألين تقولين وين أوديه. أنا أفضل يا أخت الفاضلة أن وصوتك إن شاء الله مسموع، أن يكون أيضا هناك مبادرة من وزارة الصحة، مبادرة من مثلا يعني إدارة الخدمات الصحية، مثلا مبادرة من وكالة الدواء مثلا أو الأدوية، أن والله أي شخص عنده مثلا يعني رجيع من الأدوية أنه يرجع إليها، أو تعطى مثلا جمعية الهلال الأحمر، أو تعطى مثلا جمعية أصدقاء المرضى، فيحاولون أن يعني يعالجوا المتبقي، أو أنهم يخدمون مثلا عفوا يخدمون جهات في خارج الدولة مثلا تعطى مثل هذه الأدوية. أنا والله يعني وإن كان هذا ليس فتوى، لكن أنا يعني أضع أنا أؤيد كلام الأخت أم عبد الله. كثير من الناس عنده زيادة في الأدوية، وبعض الأدوية ولله الحمد صلاحيتها باقية والحمد لله شافاها الله وعافاها المريض، يقول وين ودي أكبه في أكرمكم الله في الزبالة مثلا، ولا هناك أناس يحتاجون إليه وبعضهم قد لا يكون عنده تأمين. فلعل هناك إن شاء الله تكون هذه السؤال أم عبد الله يعني شرارة قادحة لفكرة جميلة ورائعة، بحيث أنه تتبنى جهة رسمية في الدولة الرجيع من الأدوية ويصرف على جهات. الحمد لله الدولة غنية وعندها القدرة على الصرف وإعطاء جميع الناس الأدوية، لكن هذا الرجيع بدل ما يكب في القمامة يعني إعطاءه لمن لا تأمين له، أو في خارج الدولة مثلا بعض المجتمعات الفقيرة التي تعاني مثلا وتحتاج إلى مثل هذه الأدوية، خاصة اللي يعانون الأمراض المستمرة هذه يعني يحتاجون الدواء طوال العمر. مشكورة يا أم عبد الله، لكن فرصة لك أنك تراجعين وتقترحين مثل هذا الأمر. أم محمد من أبو ظبي تقول إذا كان الإنسان ولد له ذكر وذبح له عقيقة واحدة والعقيقة الثانية ذهب وأعطاها بعض الأقارب، تقول هل يلزم أن يريق الدم أم لو أعطاها إياه؟ لا، يلزم أن يريق الدم يا أخت الفاضلة أم محمد. فإذا ذبح العقيقة الأولى يذبح العقيقة الثانية ثم يعطيها لهؤلاء الفقراء، لأن العبرة بالعقيقة إراقة الدم شكرا لله عز وجل الذي وهب هذا المولود لهذه الأسرة. لكن لو كان أبو الولد قال لأقاربه أنا وكلتكم بذبح هذه العقيقة وكلوها أنتم أو وزعوها، ما في بأس، أصبحت وكالة. لكن يقول لهم خذوا هذه الذبيحة ولا يخبرهم بهذا، لا ما يصلح، لازم يريق الدم. وقولي الأفضل أنتم أكلتوا أو عزمتوا على وحدة، الثاني يذبحها ويقسم لحمها صدقة على الأقارب من الفقراء. أم محمد ذكرت تقول بأن أختها تقوم قبل الفجر تصلي الشفع والوتر، ثم بعد ذلك تقوم تصلي قيام الليل، تقول هل هذا الفعل صحيح؟ أم محمد بارك الله في أختك وشكر الله لها وزادها الله حرصا، هذا عمل طيب لكن أخطأت خطأ كبيرا. كيف الآن تقوم فتصلي الشفع والوتر ثم تقوم الليل؟ هذه عكست الموضوع. الأصل أن الوتر هو آخر صلاة الإنسان من الليل، آخر صلاة الإنسان من الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، كان عليه الصلاة والسلام يختم قيام الليل بالوتر. الآن في رمضان نحن لما نصلي التراويح في رمضان نصلي الشفع والوتر قبل التراويح ولا بعد التراويح؟ ها ما حد شفتوا إمام مسجد الآن بعد العشاء قال خلنا نصلي الوتر الآن وبعدين نصلي القيام التراويح، ما في أحد، ما حد يفعل هذا الشيء. فنبهيها بارك الله فيك، نبهيها على هذا ولا تخطئ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. فهي تصلي قيام الليل سواء صلت مثلا بعد العشاء مباشرة أو صلت وسط الليل أو صلت آخر الليل، كل هذا تختم صلاة الليل بالوتر، يعني تجعل آخر شيء الوتر، آخر شيء الوتر بارك الله. لكن أحيانا بعض الناس، يمكن أختك فهمت هذا فهم، أحيانا مثل ما قالت عائشة إن السمع لا يخطئ، بعض الناس يقول لك أنا أوترت زين ثم الحمد لله قمت من الليل قبل الفجر نص الساعة، وش أسوي؟ هل أقدر أصلي؟ نقول أصلي لكن لا توتر مرة ثانية، لأن النبي قال لا وتراني في ليلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصلي بعد الوتر ركعتين. فيقول لك بعض الناس الآن والله أنا استيقظت الحمد لله وشفت نفسي مرتاح وعندي نشاط للعبادة، ماذا أعمل وأنا قد أوترت في أول الليل أو أوسط الليل؟ نقول صلي ركعتين، صلي أربع، صلي ست، اقرأ قرآن، استغفر الله، هذا الوقت عظيم، اطلب الله عز وجل، ادعيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. والإنسان يقوم مثلا بعشر آيات، بمئة آية مثلا. فممكن هذه أختك فهمت هذا وعممت، صارت ليليا تفعل هذا الشيء، وقولي له هذا غلط. أم محمد تقول يعني أهل صديقتها كانوا في البر، يقول واحد منهم طاحت يده على علبة بلاستيكية وجد فيها شعر، وجد فيها شعر وعقد وشيء من هذا القبيل، تقول فل العقد وقرأ عليها ونفثها. تقول هل هذا الفعل صحيح؟ نعم، يشكر هذا الأخ ويدعى له بخير، فما يدري لعل هذا البلاء الموجود في هذا الشعر المعقود بهذه الصورة صورة السحر والعياذ بالله، وحل هذه العقد وقرأ عليها بالمعوذتين، قد يكون نجى الله على يديه إنسان أو إنسانة مسحورة أو مسحور مسكين ما يدري، فيفيق من سحره لأنه حل هذه العقد. فالله جل وعلا يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، فيحل العقد وينفث فيها وبإذن الله يشفى المسحور. أم حور من الشارقة تقول يعني قبل هذه السنة أفطرت ستة أيام ونسيت، هل قضيتها أم لا؟ أم حور طبعا تقول مش هذه السنة، اللي قبلها أفطرت ستة أيام تقول ونسيت، هل قضيتها أم لا؟ سألتها أنا، سألتي أهلك، سألتي اللي في البيت، قالوا ما يدرون. إذن في ذمتك يا أم حور بارك الله فيك، ستة أيام في ذمتك، سارعي إلى قضائها. فالأصل أن الذمة مشغولة بهذا القضاء، تقول والله ما أدري أنا قضيت ولا ما قضيت، لا، بقي ذمتك مشغولة وبقي الصيام في يعني تطالبين به، فالآن صومي بارك الله فيك وليس عليك إلا هذا، ما دام أنك نسيتي، لأن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع نمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ما عليك يا أخت الفاضلة إلا الصيام فقط، اقضي هذه الأيام، ولا يلزم أن يكون على التتابع، يعني لو قسمتيها على الأسبوع تصومين مثلا الأسبوع هذا يومين، الأسبوع الجاي يومين، والأسبوع اللي بعده يومين، طيب تقول لا والله أنا عندي قدرة، الله يقويك ويعطيك العافية، تقول صومها جميع وأفضل لك هذا حتى ما تنسين. وإذا كنت كثيرة النسيان يا أم حور أنصحك وأنصح كل أخت وكل أخ يشاهدني، حط له دفتر ترى صغير بعض الدفاتر، حط فيه صمت ما صمت، ها حطه عندنا ما دام الإنسان كثير النسيان. أما إذا يذكر الحمد لله، هذه مسائل يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، فيكتب والله رمضان اللي علي، وخاصة أخوات النساء، لأن أغلب اللي يفطر في رمضان النساء بسبب الدورة، فتكتب والله قضيت ولا ما، خاصة اللي تنسى، أما اللي ما تنسى ما عليه شيء. طيب تفضلوا، ها نختم؟ لا إلا أنا قلت المخرج يمكن بيعطيني أسئلة، يقول لي لا خلاص الوقت. طيب يا محور، باقي سؤال بالنسبة لزوجك وأم محمد وأمة الله وأم مكتوم. ما شاء الله مضى الوقت سريع معكم، اللهم بارك. موعدي معكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.